الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها معكم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها السادة والسيدات، تعالوا بنا إلى هذا المشهد الذي نتبينه من هذا الحديث. الحديث رواه البيهقي والنسائي والحاكم والإمام أحمد بسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أحب أن أوضح لكم أيها السادة والسيدات أن في الناس المسلمين الغيارة على دين الله عز وجل من إذا مر على هذا الحديث غض الطرف عنه وطوى النظر فيه، وإذا وجد في مجتمع من المجتمعات حاول أن يبتعد عن المناسبة التي تدعو إلى ذكره كي لا يحرج نفسه. كثيرون هم الذين يتصورون أن هذا الحديث مشكل، وأنه ربما يبعث على اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يليق. وهذا الواقع الذي أعرفه بالنسبة لفئة من الناس الصادقين في إسلامهم الغيار على دينهم، هذا الواقع نتيجة الجهل ونتيجة السطحية في الفهم. أما الذين يدققون في معاني الأحاديث وفي معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمون، وأنا واحد منهم ولله الحمد، أن هذا الحديث واحد مما يسمو بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعلى الرتب، وهو واحد مما يجعل الإنسان يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان في المعاني التي يصدر عنها وفي سلوكه الاجتماعي مثال الإنسان المتعامل مع الإنسانية كأكمل ما تكون إنسانية. وطبعا هذه الصياغة لم تأتي عفوا ولم تأتي مصادفة، وإنما هي صياغة الله سبحانه وتعالى، فهو مظهر لقوله عز وجل: ولتصنع على عيني. وقد صنع فعلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عين ربه سبحانه وتعالى. ولذا فقد أحببت أن أضع هذا المشهد بين المشاهد التي نتدارسها ونتبين هل هذا الحديث يغض من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يسمو بها، ونحن لا نتكلف ولا نتأول، وإنما نضع هذا الكلام تحت مجهر النظر والبحث على ضوء واقع العرب إبان بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها السادة والسيدات، ما المهمة التي بعث بها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. مهمة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أن ينظر إلى العادات والأوضاع السليمة الصحيحة التي تتفق مع الفطرة وتتفق مع المصالح، يثبتها بأمر من الله عز وجل ويرسخها ويقرها. وهنالك كثير من المسائل والأحكام التي لم يأتي فيها رسول الله بجديد، بل رسخ ما كان معروفا عند العرب من قبل، لأنها أمور تتفق مع العقل وتتفق مع المروءة وتتفق مع الاستقامة على النهج الإنساني السليم. وأما الأمور التي حاد العرب فيها عن النهج السديد وشردوا فيها عن الطريقة المثلى، فمهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحح لهم هذه الأمور وأن يعيدهم إلى المسار الصحيح في تلك القضايا. إلى جانب هذا وذاك، هنالك أمور جديدة أوحى الله عز وجل بها إليه وأمره أن يعلم الناس إياها وأن يلتزموا بها. إذن مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية وفي العالم كله 3 أشياء: أن يقر ما هو موجود من الأمور الصالحة المتفقة مع الفطرة الإنسانية، مع المروءة، مع مصالح المجتمع، أن يصحح الأوضاع التي فسدت بسبب سوء السلوك أو بسبب سوء الفهم. المهم الثالث أن يأتي بجديد لم يكن معروفا مما يحتاج إليه المجتمع الإنساني. وهذا شيء ذكره العلماء، ومن أبرز من بينه صاحب كتاب حجة الله البالغة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يصحح أمرا أخطأ فيه العرب، غيروه عن مساره، أخرجوه عن وضعه الطبيعي، ألحقوا به أخطاء. ما مهمته؟ قلنا مهمته أن يصحح هذا الأمر. يصححه بطريقتين: الطريقة الأولى سلوكية عملية، الطريقة الثانية لفظية قولية. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذلك لأننا نقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله، فهو عندما يقف أمام ظاهرة أو مسألة خلط فيها العرب وأخرجوها عن وضعها السليم وأصبح الوضع يحتاج إلى تصحيح، مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كلف بها من قبل ربه أن يصحح هذا الأمر وأن يبين لهم النهج السليم الذي ينبغي أن يعود بهذه المسألة إليه. يفعل ذلك أولا بسلوكه ليجعل من سلوكه وسيلة إيضاح لهم، ثم يبين ذلك ويؤكده بألفاظه. من جملة القضايا التي أخطأ العرب في ممارستها وأخرجوها من نهجها السليم الفطري وشردوا بها إلى وضع لا إنساني بعد أن كان الأصل أصلا إنسانيا، علاقة الرجل بالمرأة، محبة الرجل للمرأة. في الجاهلية أصبحت علاقة الرجل بالمرأة تلك التي يعبر عنها الرجل العربي في كثير من الأحيان في قصائده وفي غزله، يعبر عنها بالحب. هذه العلاقة تحولت إلى نهج غير سوي، تحولت إلى نهج غير إنساني غير عادل. كيف أصبحت محبة الرجل العربي للمرأة؟ أصبحت عبارة عن بحث الرجل من خلال المرأة عن مبتغياته، عن متعته، عن شهواته، يتخذ منها أداة لإشباع نزواته. فإذا اهتاجت به النزوة واهتاجت به الحاجة تغزل وتحدث عنها الكلام الطويل العريض الذي يعبر عن حبه لها. فإذا بردت هذه النزوة وزالت هذه الحاجة أعرض عنها ونظر إليها على أنها متاع لا قيمة له ملقا في زاوية الدار. تملك ولا تملك، تورث ولا ترث. الرجل يتاجر، يبيع، يشتري، يصفق في الأسواق، أما المرأة فلا تملك من ذلك كله شيئا. لا تملك أن تقاضي، لا تملك أن تعبر عن رغبة ذاتية لها. نعم، ولعلكم جميعا تعرفون المثل العربي الجاهلي القائل، وهو مثل يجسد نظرة الرجل إلى المرأة: إنما أنت زاوية، إنما أنت لعبة في زاوية الدار، نهرع إليك عند الحاجة. هذا الكلام يجسد القصة الطويلة العريضة التي تبين علاقة الرجل الجاهلي في الجزيرة العربية بالمرأة. نعم، لاحظوا، نحن أمام ظاهرة، نعم، أخرجها العرب من الواقع السليم إلى نهج غير سديد. نعم، وضع دخله التشويه، دخله التلبيس، دخله الخطأ الذي أفسده. بسم الله. ما هي مهمة رسول الله كرسول من قبل الله عز وجل؟ أن يصحح هذا الوضع عند العرب، وأن يعيد علاقة الرجل بالمرأة إلى النهج السليم السوي الإنساني العادل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يصحح هذا الوضع عند العرب، يصححه بأي وسيلة؟ بسلوكه أولا. كل شيء النبي عليه الصلاة والسلام هو وسيلة الإيضاح التطبيقية لما يقول. يصحح هذا الخطأ بسلوكه أولا، ثم يصححه بالتقرير المؤكد ثانيا. كيف يصحح النبي هذا الأمر بسلوكه؟ بأن يظهر على مسرح المجتمع العربي في الجزيرة العربية ويقول لهم: تعالوا، ها أنا ذا أكثركم حبا للمرأة، ولكن تعالوا فانظروا تفسير حبي للمرأة، تعالوا فانظروا إلى المعنى الإنساني الذي صاغني الله عز وجل على أساسه. هذا المعنى هو الذي ينبغي أن تفسروه بسلوككم جميعا فيما يتعلق بزعمكم أنكم تحبون المرأة وبعلاقتكم للمرأة. ونظر العرب إلى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وعلاقته بالمرأة. كيف عبر رسول الله عن حبه للمرأة؟ هل عبر عن حبه للمرأة بالانحرافات الجنسية؟ من الذي قال هذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام المثل الذي يضرب في ابتعاده عن الانحراف، بقي صائما عن الجنس إلى أن تزوج وعمره 25 عاما أو يزيد قليلا، ولو شاء لوجد الكثير مما يريد. كان في مجتمع لا ترد فيه يد لامس إطلاقا، وعندما تزوج، تزوج من امرأة تكبره بما يقارب مثل عمره، وهي خديجة بنت خويلد، وقد تزوجت قبله مرتين، وكان بوسعه أن يتزوج من أجمل الأبكار. وبقي محمد صلى الله عليه وسلم حبيسا عليها إلى أن توفيت، وإلى أن كاد يهاجر إلى المدينة المنورة. هنالك تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها، وتزوج بمن تزوج بهن من النساء قبل وفاته بعشر سنوات فقط. نعم، الرجل الشهوان لا يمارس هذا الشأن، لا يبقى صائما في شبابه الذي تهتاج فيه اللواعج الجنسية، وإذا تزوج لا يتزوج بامرأة كأنها أمه ويبقى حبيسا عليها. والرجل الذي يتزوج لا يعبر عن رغبته الجنسية بعد أن يشيخ في السنوات العشر الأخيرة من عمره، لا. إذا تعالوا نعود فنتساءل، كيف عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبه للمرأة، وكيف سلك السبل الفعلية في علاقته للمرأة التي يحبها ليعلم بذلك العرب؟ قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال تعالى: فانظروا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في داره يشترك مع زوجته في خدمة الدار، ما من عمل من الأعمال التي تمارسها المرأة إلا ويقف رسول الله إلى جانبها ليمارس العمل ذاته دون أي حرج ودون شعور بأي غضاضة. هذا جزء من معنى الحب الذي ينبغي أن يصحح. قال: النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. ومارس هذا فيما يتعلق بنظرته إلى المرأة ومعاملته له. العربي كان وهو يتغزل بالمرأة يمنعها من أن تملك، وهو يتغزل بالمرأة يمنعها من أن ترث، وهو يتغزل بالمرأة يعتبرها منديلا يعمد إليه عند حاجته ويلقيه جانبا عند زوال حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، المرأة تملك كما يملك الرجل، وترث كما يرث الرجل، والمرأة تقاضي كما يقاضي الرجل، وترفع الدعوى على زوجها إذا شاءت كما يملك ذلك الرجل، والمرأة لها الحقوق المدنية كلها التي يملكها الرجل. وبالمناسبة أيها السادة والسيدات، أقول لكم إن قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين يجهل كثير من الناس أمرا بدهيا فيها، يظنون أن قاعدة للرجل مثل حظ الأنثيين عامة في كل حالات الميراث. كلما اشتركت امرأة مع الرجل في ميراث ينبغي أن يكون حصة الرجل ضعف حصته. من قال هذا؟ هذا في حال واحدة، عندما يموت الرجل ويترك أولادا ذكورا وإناثا، هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني عندما يعصب الذكر أخته، هذه هي الحالة. ما عدا ذلك المرأة مثل الرجل، وفي بعض الأحيان تأخذ أكثر مما يأخذ الرجل. الأم والأب، الأم أنثى والأب ذكر، الأم والأب لكل منهما السدس، وفي كثير من الأحيان تأخذ المرأة ضعف نصيب الرجل. لكن نحن أوتينا من الجهل، واتخذنا من الجهل أداة للهجوم على دين الله سبحانه وتعالى. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نقل لنا هذه الشرائع من الله سبحانه وتعالى، ثم وقف على مسرح السلوك الاجتماعي فقال لهم: إذا أحببتم المرأة فأحبوها بهذا النهج، بهذه الطريقة. ينبغي أن تعلنوا عن حاجتكم إليها في كل لحظة، في كل ساعة. هذه الحاجة ليست منبعثة من نزوة ساعة، وإنما هي منبعثة من حاجة إنسانية يعبر عنها الرجل وتعبر عنها المرأة دائما. فالمرأة سكن للرجل والرجل سكن للمرأة. وتعالوا فانظروا إلى واقعي، تعلموا من هذا الواقع كيف تكون علاقة الرجل مع المرأة، وكيف يكون حب الرجل الصحيح للمرأة. يحبها، إذن ينبغي أن تملك كما يملك. يحبها إذن ينبغي أن ترث كما يرث، يحبها إذن ينبغي أن يستشيرها في أموره وأن لا يتسامى فوقها عندما يستشير وعندما يحار في الأمور. تعالوا تعلموا مني، لاحظوا السلوك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم صلح الحديبية، وقد علمتم أنه عليه الصلاة والسلام اضطر للرجوع إلى المدينة المنورة وحيل بينه وبين الدخول إلى مكة، وكان هو وأصحابه كلهم معتمرين. أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا بدنهم وأن يرجعوا. صعب عليهم هذا الكلام وجمدوا أمام كلام رسول الله باهتين ولم ينفذوا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة. لاحظوا الوضع التطبيقي الذي يعلمنا إياه رسول الله من خلال حبه للمرأة وتقديره لها. قال لأم سلمة: لقد طلبت من القوم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا بدنهم فلم يفعلوا. يستشيرها. قالت: يا رسول الله، أتحب أن يفعلوا لك ذلك؟ قال: نعم. قال: فاخرج فانحر بدنك وادع حالقك يحلق رأسك، فإذا رأوا ذلك فعلوا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه تلميذ يطبق كلام أم سلمة كما نصحت. ما هذا العمل الذي نراه وهو على مسرح الأحداث والوقائع في علاقته الاجتماعية مع المرأة؟ يجسد لنا كيفية حب الرجل للمرأة. حب الرجل للمرأة لا يعبر عنه بنزوة ساعة، هذا خداع، هذا خداع. يعبر عنه باستمرارية التعلق بالمرأة في الأمور الاجتماعية، في الأمور الاقتصادية، في الأمور التشريعية، في كل الحالات. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان الكلام غير واضح فتعالوا فتبينوا هذا الذي أقول لكم من سلوكي. وأنا أقول لكم كما قال الحسن البصري، يقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لفي غنى عن استشارة أم سلمة، يعني النبي لا يعلم، يعلم، كان حكيما، لكنه أراد أن يعلم الناس ألا يشعروا بمعرة أي بغضاضة عندما يستشيرون نساءهم فيطيعون المشورة التي تتقدم بها الواحدة منهن. إذن ما الذي لاحظناه الآن؟ لاحظنا الآن المعنى الأقدس الذي ينبثق من واقع علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرأة، فهو يقول من خلال ذلك للعرب: إذا أردتم أن تكونوا صادقين في حبكم للمرأة فتعالوا أعلمكم كيف تكونوا صادقين في حبكم للمرأة. لقد جعلني الله سبحانه وتعالى إنسانا يستشعر معاني الإنسانية في كل ما أمركم به، ومن ذلك علاقتي بالمرأة وحب الإنسان الرجل للمرأة. تعالوا فتعلموا هذا الذي ينبغي أن تعرفوه من سلوكي ومن واقعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كلاما كثيرا فيما يتعلق بهذا المعنى، لكن كله صدى لواقعه، صدى لفعله، صدى لعلاقته القلبية مع المرأة. نعم، استوصوا بالنساء خيرا، وقال ذلك في مرض وفاته، قال: أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهلي. هل سمعتم هذا الحديث؟ أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهلي. أيها السادة والسيدات، أنا كم وقفت أمام هذا الحديث مستشكلا بادئ الأمر، قلت: طيب الإنسان أيضا يكون لطيفا مع جيرانه، لطيفا مع أقرانه، لطيفا في السوق مع أصدقائه، لماذا لم يجعل الله عز وجل ثواب هذا اللطف مثل ثواب لطف الزوج مع زوجته؟ لماذا؟ ما الجواب؟ أنا عندما أكون لطيفا في السوق مع جيراني أصدقائي زبائني، ما أكثر الحوافز المصلحية التي تدعوني إلى أن أصطنع هذا اللطف؟ تجارة، جمع الزبائن، أن أظهر أمام الناس بمظهر الإنسان اللبق اللطيف، نعم، حتى أبتعد عن انتقادات الناس، وهذا كله رياء. نعم، كذلك عندما أكون لطيفا في المدرسة مع زملائي مع تلاميذي نحو ذلك، المعاني المصلحية كثيرة التي تدعوني إلى هذا. لكن عندما أنقطع عن المجتمع وأدخل داري وتصبح علاقتي وجها لوجه مع زوجتي لا يراني أحد، وأكون في هذا الوقت أيضا لطيفا مع زوجتي، واللطف له معان كثيرة كما تعرفون، اللطف لا ينبع فقط من ساعات الحاجة، اللطف لا ينبثق فقط من مشاعر النزوة عندما تأتي ثم يغيب اللطف مع النزوة عندما تغيب، لا، اللطف الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللطف الدائم الذي ينبثق من معاملة الرجل للمرأة. عندما يدخل الرجل داره ويغلق بابه وراءه، ما هو العامل الذي يدعو الرجل إلى أن يكون لطيفا مع امرأته؟ شيء واحد، مراقبة الله عز وجل. بينما عندما يخرج في السوق فيلبس مظهر اللطف مع الناس الآخرين، هنالك أسباب كثيرة جدا تدعوه إلى هذا اللطف. لذلك ميز الله سبحانه وتعالى لطف الرجل مع أهله وجعل له هذا الأجر الكبير. أما ينبغي أن يكون رسول الله مظهر هذا التعليمات؟ أما ينبغي إذا قال أحدنا كيف يكون هذا الذي تقوله، كيف السبيل إلى ذلك؟ ينبغي أن يكون الجواب: ها أنا ذا، جعلني الله سبحانه وتعالى مظهرا بفضله لهذه التعليمات كلها. ينبغي أن يحب الرجل المرأة لكن كحبي أنا. ينبغي أن يكون الرجل ذا علاقة إيجابية مع المرأة لكن كالعلاقة الدائمة التي ترقى إلى مستوى العدل بين الرجل والمرأة. هذا معنى قول رسول الله: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. هذه كلمة حبب شيء من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر ينبغي أن تكون لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أيها الإخوة أعتز بهذا الكلام النبوي أيما اعتزاز، وأتمنى أن يصوغني الله عز وجل كهذه الصياغة، ولو أنني شعرت أنني أحب المرأة هذا الحب النبوي الذي علمنا رسول الله إياه بسلوكه ثم علمنا إياه بقوله، أنا أتخذ من هذا الحب شفيعا لي يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. أجل، إذن هذا الحديث مما ينبغي أن نرفع الرأس به عاليا ونحن نتبين صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم السامية، وما ينبغي أن نتصور أن هنالك أي حرج في ذكره وبيانه للناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واذكري أيامه بمن